الخامسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأنباء، يقرأ على حضراتكم أمير رضواني ويستهلها بالعناوين الرئيسة. السيد نصر الله يستقبل وزير الخارجية الإيراني في بيروت ويستعرض معه تطورات المنطقة. مقاومون فلسطينيون يفجرون عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر في جنين. وروسيا تعلن مقتل 20 ضابطا رفيعي المستوى بينهم أجانب بضربة صاروخية بمقاطعة نيكولايف الأوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الليان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني. وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في المنطقة، ولا سيما اتفاق الإيراني السعودي وانعكاساته على مجمل دول الإقليم، وكذلك آخر تطورات الأحداث في لبنان وفلسطين المحتلة. ووصل وزير الخارجية الإيرانية الأربعاء إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد ختام زيارته إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية بحث فيها مع المسؤولين اللبنانيين آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات بين طهران وبيروت. قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني أن أمريكا وبعض الدول الغربية تسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا من خلال الاستمرار في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. وعلى هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيو دلهي، أشار أشتياني إلى أن إيران تدعم أي جهد للدبلوماسي يؤدي إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا. بدوره قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن الصراع في أوكرانيا يؤكد تركيز الولايات المتحدة وحلفائها على استفزاز دول أخرى في محاولة لجري لمواجهة عسكرية مع روسيا والصين. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها فجرت مساء اليوم عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر خلال اقتحامها لمخيم جنين شمال الضفة المحتلة. وصباح اليوم أصيب فلسطينيان اثنان، أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحامها مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة وتصد بطولي من المقاومة. وقالت مصادر فلسطينية محلية أن المقاومين تمكنوا من اكتشاف قوة صهيونية تسللت لمخيم جنين واشتبكوا معها ومع قوات الاحتلال التي أرسلت لاحقا للمنطقة. للمزيد بشأن اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من رام الله.
قوة خاصة إسرائيلية قامت باقتحام مخيم جنين قبل ظهر هذا اليوم، وخلال عملية الاقتحام اكتشفت هذه القوة الخاصة التي كانت على ما يبدو تهدف إلى اعتقال مجموعة من المقاومين الفلسطينيين بعد وصول أنباء كما قال الجيش الإسرائيلي عن نية مقاومين فلسطينيين تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية. عندما تم اكتشاف القوة العسكرية مباشرة توجهت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مدينة جنين وتحديدا حول منطقة المخيم، وحدثت اشتباكات. اعترف الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملية الاقتحام واجهته قوة من المقاومين الفلسطينيين التي منعته من التقدم أكثر، وأن الجيش الإسرائيلي واجه مجموعة من المقاومين وأن قواته تعرضت لإطلاق رصاص في المخيم وحول المخيم. طبعا الصحة، وزارة الصحة الفلسطينية قالت أن هناك عدة إصابات وصلت إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، بينها إصابة لطفل في الرابعة عشرة من العمر، وجيش الاحتلال ادعى أنه استطاع أن يعتقل عدد من المطلوبين الفلسطينيين، من بينهم نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي، والذي هو أصلا معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي. عدد كبير من المنازل في مخيم جنين قطعت عنه الكهرباء، وأيضا عدد كبير من شوارع المدينة تم إغلاقها، وجيش الاحتلال انسحب إلى حدود المدينة، ووفق معلومات وصلتني أنه ما زال يتواجد في منطقة مثلث الشهداء، وهي منطقة محادية إلى جنوب مدينة جنين.
إلى السودان، حيث أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 3 أيام إضافية وسط هدوء حظر يسود الخرطوم بعد تسجيل اشتباكات متقطعة وتحليق لطيران في مناطق العاصمة. وأفادت مصادر إعلامية بأن اشتباكات في محيط القصر الجمهوري وسقوط قذائف حصل في جزيرة توتي وسط الخرطوم، وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين حتى الآن عن سقوط أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى حسب الإحصاءات الرسمية، فيما قدرت الأمم المتحدة أن 270 ألف سوداني قد يفرون إلى تشاد وجنوب السودان المجاورين. إلى ملف الأوكراني، حيث لقي حوالي 20 ضابطا رفيعي المستوى بينهم أجانب مصرعهم بعد استهداف المقر الذي كانوا يجتمعون فيه بصاروخ في حوض بناء السفن بمقاطعة نيكولايف الأوكرانية. وأفادت مصادر إعلامية روسية بأن الهجوم الصاروخي جرى إطلاقه في الوقت الذي كان فيه العسكريون الأوكراني يجتمعون مع زملائهم الناطقين باللغة الإنجليزية، وقالت أنها لا تستطيع تحديد الدول التي ينتمي أولئك الأجانب إليها. كما نقلت المصادر ذاتها عن شهود عيان تأكيدهم أن القوات الأوكرانية عملت على تفجير المباني السكنية خلال انسحابها من مدينة باخموت شرق البلاد. قتل 3 عسكريين أمريكيين جراء تحطم مروحيتين في ولاية ألاسكا شمال الولايات المتحدة خلال مشاركتهم في تدريبات عسكرية، ويأتي هذا الحادث في عقاب حادث مماثل أواخر آذار مارس الماضي، حين تحطم طائرتان مروحيتان للجيش الأمريكي خلال رحلة تدريبية في كنتاكي، ما أسفر عن مقتل جميع الجنود 9 الذين كانوا على متنيهما. وعلى الصعيد السياسي، تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسحق الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا من انزلاق الولايات المتحدة إلى الفوضى في حال لم يتم انتخابه. وأخيرا، قال الجيش الصيني أن طائراته الحربية تتبعت وراقبت حركة طائرة أمريكية عسكرية عندما مرت في مضيق تايوان اليوم الجمعة. وقال متحدث باسم الجيش الصيني أن السفن والطائرات الأمريكية مارست في الآونة الأخيرة أنشطة استفزازية بشكل متكرر، الأمر الذي يبرهن بشكل كامل على أن الولايات المتحدة تعمل على زعزعة السلام والاستقرار في مضيق تايوان. وتصاعد التوتر في مضيق تايوان في السنوات الماضية، فيما أجرت الصين في وقت سابق هذا الشهر مناورات عسكرية في عقاب زيارة الرئيس التايوانية تساي إنغ وين للولايات المتحدة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. السيد نصر الله يستقبل وزير الخارجية الإيراني في بيروت ويستعرض معه تطورات المنطقة. مقاومون فلسطينيون يفجرون عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر في جنين. وروسيا تعلن مقتل 20 ضابطا رفيع المستوى بينهم أجانب بضربة صاروخية بمقاطعة نيكولايف الأوكرانية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تاريخ العلم في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يضمنا إليكم عبر برنامج تاريخ العلم في إيران، الذي نسلط من خلاله الضوء على إسهامات العلماء الإيرانيين في الحضارة البشرية. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الكرام، يعود تاريخ الإنتاج العلمي في إيران العصور القديمة، وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخها. وقد كان العلم والمعرفة يحظيان باهتمام كبير في إيران في القرون الماضية، وكانت المراكز التي تحتفظ بالكتب والوثائق التاريخية تتمتع بخصائص متميزة، بل يمكننا ملاحظة انعكاس القضايا والمواضيع العلمية في دواوين الشعراء. ومن الناحية العقيدية، تتمتع القراءة والكتابة والعلم بشكل عام بمكانة رفيعة للغاية، بل خرجت القضايا العلمية من الحالة العادية لتكتسب هالة من القدسية، ولذلك يتمتع الشخص العالم بمنزلة معنوية مرموقة.
وتتميز بلاد إيران وموقعها الجغرافي بتركيبة من كل مظاهر الجمال في العالم، ورغم أن حدودها الجغرافية تعرضت مراراً للهجمات بسبب موقعها الجيوسياسي، ولكن المهاجمين لم يحققوا نجاحاً كبيراً من الناحية الثقافية، حيث يمكننا أن نلاحظ تأثير الثقافة الإيرانية على كل الثقافات المهاجمة، بحيث أيها الأفاضل إن وجود الكثير من سلوكيات الشعب الإيراني ومناسباته ومصطلحاته وابتكاراته واختراعاته يعتبر محسوسا وبارزا للعيان في ثقافات كل الشعوب.
وكانت إيران أعزائي المستمعين تعتبر في العصر القديم مهد العلم والمعرفة، وكان للعلماء الإيرانيين دور كبير في نشر العلم الحديث للبشر في فروع مختلفة مثل الطب والرياضيات والفلسفة والمجالات العلمية الأخرى، كما تمكن الإشارة إلى دورهم المهم في نشر علمي الجبر والكيمياء. وعلى سبيل المثال، فقد اخترع العالم الرياضي الإيراني محمد بن موسى الخوارزمي الجوارتم في الرياضيات، وطور علم الجبر، وأسس على أساسه أنظمة الحساب الهندي والفارسي، وهو ما أدى إلى أن يغير الأوروبيون أنظمتهم العددية من اللاتينية إلى الهندية. وفي القرون الوسطى كان للأعمال الخوارزمية أثر أساسي وجذري في تطور علم الرياضيات في البلدان الغربية.
كما أن مسيرة تاريخ الطب والتعليم الطبي في إيران كانت مزدهرة إلى حد كبير، وهناك الكثير من المؤلفات في هذا المجال، وقد كان لإيران دوما دور مهم في نشر العلوم اليونانية القديمة والطب الهندي، وإذا أردنا أيها الأحبة أن نشير إلى نموذج في هذا المجال، فإن علينا أن نذكر جامعة جندي سابور، أي ما تسمى هذه الجامعة باللغة الفارسية بجندي شابور. وقد كانت هذه الجامعة التي كان إلى جوارها مستشفى أول مدرسة طبية في ذلك العصر، وكان طلابها يتلقون التعليم بشكل أكاديمي وعلمي بالكامل وتحت إشراف الأطباء من ذوي التجارب، وكانت في نفس الوقت تقوم بمداوات المرضى.
وفي الحقيقة أعزائي المستمعين، فإن هذا المركز العلمي الذي كان يستقبل الطلاب من جميع أرجاء العالم أدى دورا مهما في نقل اكتشافات الطب الإيراني واليوناني والهندي إلى العالم الإسلامي، بل إن بعض الخبراء تجاوزوا ذلك فادعوا أن الفصل في تأسيس أول منظومة للمستشفيات يعود إلى الإيرانيين.
تاريخ العلم في إيران. تاريخ العلم في إيران برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ وحتى عصرنا الراهن في رفض الحضارتين الإسلامية والعالمية بنشاطاتهم واكتشافاتهم في مختلف فروع العلم والمعرفة. تاريخ العلم في إيران.
نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم لازلتم مع برنامجكم تاريخ العلم في إيران. أحبتنا الكرام، في القرن العاشر الميلادي عرف محمد بن زكريا الرازي الطبيب والعالم الكيميائي والفيلسوف الشهير باعتباره مؤسس استخدام الأدوية التجريبية في علاج الأمراض، ومن بين اكتشافاته في هذا المجال الكحول وصناعة جوهر الكبريت أو حمض السولفوريك وإنتاج حمض الكلوريديك وصناعة حمض السيتريك وغيرها. وقد حقق إنجازات مهمة في مجال الطب، بحيث اعتبره جورج سارتن أكبر الأطباء المسلمين في القرون الوسطى. ويبدو أن ابن سينا ألف كتابه القانون مستلهما من كتاب الحاوي.
وبعد 1000 عام من ولادة السيد المسيح عليه السلام ألف أبو ريحان البيروني موسوعة في موضوع علم الفلك، كان قد طرح فيها بعض المواضيع حول احتمال دوران الأرض حول الشمس. وفي القرن العاشر قام أستاذ علم الرياضيات والفلك الإيراني البارز عبد الرحمن الصوفي بمراقبة النجوم ليكون أول شخص يسجل وجود مجرة من دون استخدام التلسكوب ويكتب تقريرا عنها. وقد اكتشف مجرة باسم المرأة المسلسلة، وأطلق على هذه المجرة اسم السحابة الصغيرة، كما اكتشف النجوم المزدوجة وقام بإصلاح نظريات بطليموس وتعديلها.
ويعتبر جابر بن حيان الفيلسوف وعالم الكيمياء الإيراني، والذي يعد مؤسس علم الكيمياء، مصدر العديد من الاكتشافات التي تم جمعها في موسوعة، وكان له الكثير من الاختراعات، وأبدع أساليب وأدوات ما تزال تستخدم إلى اليوم من قبل علماء الكيمياء.
Thank you. بهذا أعزائي الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم تاريخ العلم في إيران. كل الشكر لكم على حسن متابعتكم،
وموعدنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج لنستعرض معا جوانب أخرى من التاريخ العلمي لبلاد إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
Was it? طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المرصد اللغوي.
راجينا أن ينال رضاكم ويحظى بحسن إصغائكم مع طائفة أخرى من الأخطاء اللغوية التي رصدناها.
مستمعين الأعزاء، من الأخطاء اللغوية الشائعة المتعلقة بالاستخدام الخاطئ للحروف مع الأفعال استعمالنا حرف الجر على مع كلمة التأكيد. فنقول مثلا،
نقول هو يؤكد على الأمر.
والصحيح
أن يستعمل هذا الفعل من دون حرف الجر لأنه متعد بنفسه، فنقول
أكد الأمر أي جعله أكيدا.
نعم أحبتنا الكرام، وقد سمعنا أن هذا الفعل يأتي مع حرف الجر على في حالة واحدة، وهي بتضمينه معنى نبه أو بتقدير مفعول به محذوف.
فقد ورد في لسان العرب أنه يجوز أن يتعدى بعلى بتضمينه معنى الفعل نبه، كقولنا
أكد الأب على ابنه أن يذهب إلى المدرسة، أو أكدت عليه ألا يفعل ذلك ثانية، أو أكد عليه تجنب الكذب.
ومن هذا الباب استعمال حرف الجر الباء مع الفعل فوض، فنقول
فوضت أخي بالأمر.
والصواب
فوضت الأمر إلى أخي،
لأن فوض مثل ترك، فلا يقال
تركت أخي بالأمر،
بل
تركت الأمر إلى أخي.
أيها الأحبة، ومن الأخطاء اللغوية الشائعة فيما يتعلق باستخدام الكلمات قولنا
رأيت كافة الأصحاب.
والصواب
رأيت الأصحاب كافة،
لأن كافة لا تخرج عن الحالية في الأشهر، ومثلها قاطبة.
أيها الأكارم، ومن الأخطاء اللغوية الأخرى أن نقول
تكاليف السكن مرتفعة،
والأكثر دقة وصوابا أن نقول
ثمن السكن مرتفع،
لأن تكاليف جمع تكليف، وتكلف بكسر اللام بمعنى المشقة والعسر.
من الأخطاء اللغوية الشائعة الأخرى أحبة الأفاضل فيما يتعلق باستخدام الحرف المناسب مع الفعل قولنا
تخرج من الجامعة.
والأصوب
تخرج في الجامعة،
لأن معنى تخرج تدرب وتعلم، نقول
تدرب في الجامعة وليس من الجامعة.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة، وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أعزتنا المستمعين، من الأخطاء اللغوية الشائعة أيضا بخصوص استعمال الكلمات في غير مواضعها وما تدل عليه من معان قولنا
انتظرتك برهة.
نريد من البرهة الوقت القصير، والصواب أن نقول
انتظرتك لحظة أو هنيها.
جاء في لسان العرب البرهة الحين الطويل من الدهر.
أيها الإخوة والأخوات، وبذلك يتبين لنا أننا نستعمل هذه الكلمة في المعنى المعاكس تماما.
أيها الأحبة، من الأخطاء اللغوية شديدة الانتشار استخدام الفعل اعتبر بمعنى عد، فيقولون
اعتبرت فلانا صديقا،
أو يقولون
يعتبر الإعلام وسيلة من وسائل الترويج،
أو
يعتبر فلان خبيرا في مجاله،
أو
أعتبر الأمر منتهيا.
والحقيقة أحبة الأفاضل إن اعتبر فعل على وزن افتعل، ومعناه
أخذ العبرة والتعظ،
ومعناه
التعجب والتأمل.
قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العبرة واتعظوا. لذلك فإن من الصواب أن نقول
عددت فلانا صديقا،
أو نقول
يعد الإعلام وسيلة من وسائل الترويج، ويعد فلان خبيرا في مجاله، وأعد الأمر منتهيا.
أيها الكرام، ومن أكثر الأخطاء اللغوية الشائعة التي يقع فيها حتى كبار الكتاب هو استخدام الفعلين قام وتم في غير موضعهما.
ومن أمثلة ذلك قام صديقي بالتعليق على كلامي، وتم إقامة حفل للخريجين.
والصواب أن نقول علق صديقي على كلامي، وأقيم حفل للخريجين.
ذلك لأن استخدام هذين الفعلين بهذه الطريقة جاء نتيجة التأثر بالترجمة من اللغة الإنجليزية.
فالفعل قام يستخدم في تلك الجمل المغلوطة فعلا مساعدا، والعربية ليس فيها أفعال مساعدة مثل الإنجليزية.
أما بالنسبة للفعل تم، فهو يستخدم عوضا عن استخدام الفعل المبني للمجهول، والعربية لم تعرف هذا التركيب أيضا.
إنما من وجه آخر تعني تم كمل أو اكتمل.
لذلك من الصواب القول تم عقد الاجتماع في البيت.
حسنا، كيف أعرف نضع بدلا من تم كلمة كمل أو اكتمل أو يكتمل؟ فإذا لم يفسد المعنى فاستخدامنا صائب.
مثال على ذلك يتم مناقشة القضية في المحكمة، نضع يكتمل لتصبح الجملة يكتمل مناقشة القضية في المحكمة.
نلاحظ فساد المعنى، والصواب أن نضع فعلا يناسب السياق مثل يجري أو يحدث.
نقول يجري مناقشة القضية في المحكمة،
أو استخدام البناء للمجهول،
تناقش القضية في المحكمة. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
المرصد اللغوي من إخراج
كاظم صادق.
الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
همدان،
بوابة الحضارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين معالم التاريخ والحضارة والسياحة في مدينة همدان.
راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة.
في حلقتنا لهذا الأسبوع سنواصل تطوافنا بين رحاب تاريخ هذه المدينة قبل الإسلام وبعده، كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، كانت الدولة الإخمينية تسيطر قبل 2500 عام مضى على نصف العالم القديم، وكانت هجمتان تعد واحدة من عاصمتي هذه الإمبراطورية. وكان الملك داريوش الأول الذي حكم من 522 إلى 486 قبل الميلاد قد ترك نقشه الثاني للأجيال القادمة، وخلد من بعده ابنه خشايارشاه الذي حكم من 486 حتى 466 قبل الميلاد ذلك النقش باسمه بعد أن أجرى عليه تغييرات طفيفة.
وقد كتب كل من ذينك النقشين في ثلاثة أعمدة يضم كل منها 20 سطرا باللغات البارسية القديمة والعيلامية والبابلية الجديدة، ويقع النص البارسي القديم في الجانب الأيسر من كلا اللوحين، ويبلغ عرضه ما يعادل 115 سنتيمترا. وقد كتب النص العيلامي في وسط كلا النقشين، ويقع النص البابلي الحديث في العمود الثالث، ويقع هذا الأثر التاريخي الجميل على بعد 5 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة همدان في نهاية طريق عباس أباد باتجاه جبل ألوند وإلى جوار شلال جنجنامة.
فضلا عن النقوش الحجرية المسمارية لجانج ناما في همدان، فقد تبقى من العصر الإخميني عدد لافت من الأشياء الذهبية والفضية وكذلك بقايا القصور الحجرية، ويتم الاحتفاظ بها في المتحف الوطني الإيراني بطهران ومتحف تل هجمتانا في همدان. وفي عام 330 قبل الميلاد دخل الإسكندر مدينة همدان لأول مرة وهدمها، لكنه وبسبب موقعها الاستراتيجي حولها إلى مقر عسكري، وتوجه إلى همدان لأول مرة سنة 324 قبل الميلاد في طريق عودته من الهند، وأقام حفلا بمناسبة انتصاراته.
وقد كتب المؤرخ اليوناني الكبير بلوتارك قائلا إن صديق الإسكندر منذ عهد الطفولة هفستيون توفي أثناء إقامة الحفل بشكل مفاجئ، وهدم الإسكندر بعد هذه الحادثة أسوار المدن المحاذية وقتل أهاليها بذريعة تقديم القرابين إلى صديقه الحبيب. ويرى بعض الباحثين أن الموضع الذي كان يقع في السابق باسم مزار إسكندر قرب تل هجمتانا كان مزار هفستيون في الأصل.
برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، نافذة نطل من خلالها على التاريخ العريق لهذه المدينة ومعالمها الحضارية والثقافية والسياحية، لنتجول من خلال ذلك بين عبق التاريخ الإيراني المفعم بالسحر والأصالة. همدان بوابة الحضارة الإيرانية.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل. كانت مدينة همدان في أواخر عصر الملوك السلوكيين ملتقى وموضع اصطدامهم للعديد من المرات مع الجيوش الأشكانية، حتى استولى الملك مهرداد الأول عام 155 قبل الميلاد على المدينة واتخذ همدان عاصمة له. بالطبع فإنها تذكر في الكتب التاريخية المعتمدة باعتبارها العاصمة الصيفية، ويوجد على سفح تل مصلى همدان أسد حجري كبير يبدو أنه كان يقع في عهد الأشكانيين، مع تمثال آخر مناظر له على جانبي إحدى بوابات المدينة.
كانت همدان من القواعد الأخيرة لمقاومة الأشكانيين أمام الساسانيين، وبقيت وفية للبارتيين حتى سنة 226 للميلاد. وبعد أن استولى أردشير الأول على همدان كانت لسنين عديدة موضع تردد الأسرة الملكية عليها باعتبارها القصر الصيفي للساسانيين، فضلا عن أنها كانت تعتبر أيضا إحدى دور ضرب المسكوكات الساسانية. وكشف العديد من المسكوكات من هذا العصر في همدان، وهو ما يدل على أهمية هذه المدينة وازدهارها في العصر الساساني. وقد ذكرت في كراس باسم مدن بلاد إيران كتب في عهد قباد الأول عام 500 للميلاد باللغة البهلوية، عمليات عمرانية مهمة تمت على يد الملك يزدجرد الأول في همدان. ويؤكد هذا الكراس عمران مدينة همدان هذه على عهد الساسانيين.
أعزائنا الكرام، يرى بعض المؤرخين أن الأشخاص الذين يعرفون تاريخ إيران هم الذين يعرفون تاريخ همدان، ومن قرأ تاريخ إيران فإنه لابد وأن يكون قد اطلع على تاريخ همدان، ويرى هذا الفريق أن تاريخ همدان هو تاريخ إيران نفسه.
وقد كانت مدينة همدان تزامنا مع ظهور الإسلام وفتحها على يد المسلمين سنة 645 بعد الميلاد تبلغ أهميتها وقيمتها درجة، بحيث إن المسلمين اعتبروا فتحها أكبر انتصار لهم على الساسانيين بعد فتح مدينة نهاوند. وعلى أثر هذا الحدث ونشر الإسلام بين أهالي هذه المدينة اعتنق أهالي همدان الدين الإسلامي. وذكر المؤرخون أن همدان كانت تشتمل خلال القرون الهجرية الأولى على 4 بوابات بأسوار وثلاث أسواق وشوارع واسعة وجامع كبير كان قد شيد في وسط المدينة.
وكان العلويون أو السلاجقة يحكمون هذه المدينة في الغالب. كان السلاجقة أسرة حكمت في القرنين 5 و 6 الهجريين، أي من عام 1037 حتى 1194 للميلاد، مناطق واسعة من غرب آسيا وآسيا الصغرى مثل إيران والإمبراطورية الرومية والشام وأرمينيا وقسم من البلدان العربية والتركية والمناطق الواسعة الأخرى. كانت مدينة همدان عاصمتهم الغربية، وتعد قبة العلويين من التذكارات التي يعود تاريخها إلى أواخر هذا العهد، أي القرن 6 الهجري، كمسجد حيث أنشئت في البدء من قبل الأسرة العلوية وتحولت في العهود اللاحقة إلى مقبرة لها بعد إنشاء قبو تحت الأرض.
تعتبر همدان من جملة أوائل المدن التي هاجر إليها العلويون من طبرستان وعاشوا فيها، وكانت مدينة همدان لقرون طويلة وحتى هجوم المغول من قواعد العلويين الكبيرة. ولذلك فإن قبور بعض من أولاد أئمة الشيعة وأحفادهم الذين كانوا يعيشون في همدان بقيت الآن في المدينة باعتبارها مزارات ومراقد.
حكم آل بوي همدان من أواسط القرن 4 الهجري وحتى بداية القرن 5، واستقر ابن سينا خلال هذه الفترة في همدان وتولى الوزارة لشمس الدولة الديلمي، لكن الهجمات الوحشية للمغول على همدان أدت إلى دمارها وشيوع الاضطراب فيها، وارتكب المغول بعد أن ضاقوا ذرعا بمقاومة أهاليها التي استمرت 10 سنوات، ارتكبوا بعد الاستيلاء على المدينة من المذابح وعمليات التدمير، بحيث لم يكن هنالك وجود لمدينة باسم همدان لسنين عديدة، وقد قتل معظم الأهالي خلال دفاعهم البطولي، وتأسست فيما بعد مدينة باسم همدان الجديدة في الضاحية الشمالية من المدينة القديمة.
مستمعينا الأعزاء، تاريخ مدينة همدان بعد الإسلام سنتتبعه معا في الحلقة المقبلة بإذن الله.
حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قدم لحضراتكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران وقفة مع أهم معالم مدينة همدان ضمن برنامج همدان بوابة الحضارة الإيرانية، من تقديم منار عبد الجبار وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية، ولا بقدرة الصمدانية، ولا بعظمة النورانية، ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
الله 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 يا الله 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 الله. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا الله يا الله
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات
إلهي
إلهي هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
إلهي
هب لي إحسانا من فضلك يسمو في ذاتي
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات
إلهي
الله 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 الله
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل لي في بابك مغفرة إني أسرفت بلذاتي
هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات
لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا رب خطيئاتي لم ألق سواك لضائقتي فاغفر يا رب خطيئاتي
إني عبد لا يسعفني